يمكن هو اللي أعطاني إياه، أنا اللي خليته إنه ياسين. اسم الكتاب المغني في دروس العقيدة، ها؟ أخذنا منشا الحسن والقبح العقليين، قلنا في الأخير وشو منشا الحسن والقبح العقليين؟ ما حدا وشو عندكم؟
الحسن يعني عند العجلية الشيعة الإمامية كل ما حتى العقل صار واحدا ويجي الشر والأيدة والمحبيل هو ما قطر له إلا العقل
زين، هذا معنى الحزن والقبح العقليين صح؟ زين وش منشأهم؟ من وين نشأ الحزن والقبح العقليين؟
يعني من الحكمة الإلهية
لله
سبحانه وتعالى كيف يقتضي الحكمة الإلهية أو العلم الإلهي
يقتضي
أن لا
يفعل
إلا الحزن.
هذا الدليل منشأ، احنا اخذنا في الدرس اللي راح مناشر الحسن والقبح ان اختلفوا في مبدا الحسن والقبح
العقلي.
اذا اما ان يكون في من ذاتهما من ذات الشيء او المصلحة والمفسدة المترتبة عليه او من ويش؟ من العادات والتقاليد، من ما يستحسنه المجتمع. خلاص هذه مناشئ الحسن والقبح العقليين قلنا اختلفوا فيهم، بطلنا اللي هو الاستحسانات الاجتماعيه والعادات والتقاليد، هذا ما تحدد الحسن والقبيح. مو اذا قال المجتمع ان مثلا صدق حسن صار صدق حسن، زين هذا واضح البطلان. اما اللي يقول بان الحسن والقبح العقليين يرجعون الى ويش؟ ناشئين من المصلحه والمفسده. بعد بينا أن مزاج الدين وهو مزاج النظر إلى النتائج، وإنما مزاج الدين هو النظر إلى التكليف إلى نفس الفعل عليكم السلام ورحمة الله. خلاص إذا الحسن والقبح العقليين يرجعون إلى ذات الفعل بغض النظر عن النتيجة المترتبة عليه. خلاص هذه ملاكات التحسين والتقبيح العقليين. بعدين الشيخ سبحانه يذكر مقدمة حق نفترض ندخل في أدلة القول بالتحسين. وش الدليل على أن الحسن والقبح عقليين وليسا شرعيين؟ تذكرون قلنا احنا البعض قال أن الحسن والقبح فيها شرعيين صحيح؟ يعني الشريعة تبين لهم الأشاعرة، والبعض أنكر الحسن والقبح العقليين وقال ان التحسين والتقبيح ذوقي، يعني على حسب كل فرد يشوف وش اللي يعجبه وش ما يعجبه ويحدد. هذا قلنا هالطريقه عن الغرب ما هي عندنا صحيح؟ انزين فالمفترض اليوم ندخل في ادله التحسين والتقبيح العقليين. قبلها نحتاج الى مقدمه. أول شيء التحسين والتقبيح العقليين داخل تحت أي نوع من أنواع الأحكام. الأحكام عندنا على نوعين، تذكرون في المنطق أخذتون إلى التطبيقات اللي هي التطبيقات يعني القضايا، قضايا لما نتكلم عن الأحكام نتكلم عن القضايا، القضية هنا في حكم صح تطبيق يصبح حكمها القضية زين. فالأحكام أو التطبيقات على نوعين، الأحكام على نوعين، أحيانا تكون تتعلق ب ما ينبغي معرفته، مثلا الله هو الشيء واحد، الله عالم حكيم،
مين؟ بالعقائد المصرة ونحن نعرفها مثلا، وفي أحكام تتعلق بما ينبغي ويش العمل به، في أحكام تتعلق بالوجه العلمي، في أحكام تتعلق بالوجه العملي. ما ينبغي العمل به يعني مثلا الصدق وش فيه حسن، إذا ينبغي أن تكون وش فيه هذا التعامل مع الآخرين. تمام؟ فالأحكام على نوعين. نفس الشيء الشيخ السبحاني يقسم، يقول يقسمها بطريقة تختلف شوي عليها، طريقة يعني السائدة. الأول شيء يقسمون الحكمة إلى ويش حكمة نظرية وحكمة عملية، نفس الكلام اللي قلناه الحكمة. يقسمون الحكمة إلى نظرية وعملية. الحكمة النظرية يعني ما ينبغي أن نعلمه، مثلا تكوين الرؤية، رؤية كونية، رأينا في أنفسنا، رأينا في الكون، النفس مجردة، هذه كلها أحكام لازم نتعلمها ونحقق فيها. النفس مجردة أو مادية، هذه كلها قضايا وتصديقات وأحكام. خلي الإنسان حكيم، حكيم لكن على أي جهة؟ على مستوى، عليكم السلام ورحمة الله، على مستوى النظري. فعندنا حكمة وش فيها؟ نظرية. كل إنسان طبيعي أنه يكون له وش منظومة معرفية نظرية، يعني عقيدة بالله، عقيدة بنفسه، كيف يتصور نفسه، هذه كلها فيها بعد أحكام، هي قضايا، ولكنها كلها تنظيرات نظريات. خلاص؟ وفي عندنا حكمة، حكمة عملية. الحكمة العملية هي إدراك ما ينبغي أن يعمل، يعمله الإنسان. خلاص؟ التحسين والتقبيح العقليين، الحكمة النظرية ولا العملية؟ العملية واضح، صحيح؟ يعني الحين لو أثبتنا أن الله واحد، فينا نقول الله حلوة جميلة، هذا معنى هنا. هناك الكلام عن الحقائق، هذا حقيقة أو وهم، مو عن الجمال والقبح. خلاص، الجمال والخير هذا كله في الكلام عن العمل، هذا العمل خير أو شر، جميل أو قبيح، حسن أو قبيح في الأعمال. خلاص، إذا التحسين والتقبيح العقليين ترجع إلى الأحكام العملية. هذه المقدمة الأولى، موقع التحسين والتقبيح العقليين في الحكمة. حتى نمر عليكم من قبل أن الحكمة النظرية تتصل إلى كم قسم قسموها؟ الحكمة النظرية مثلا عندنا من النظريات أول شيء يبدون بالرياضيات، طبيعيات، بعدين ليلاتيات، البعض يضيف على طبيعة الكونيات يعني الكون والطبيعة، هذا كله الحكمة النظرية. الحكمة العملية
يعني نفس الشيء النظرية والعملية،
اي نفسها لكن قسموها الى وين يدرسونها، يدرسونها ثلاث قسم، حقول علمية، رياضيات، طبيعيات، وإعلامية. خلاص؟ زين، والعملية وين يدرسونها؟ إدارة، عبادة، لا هذا الحكمة، هذا في الفلسفة، تقسيم، الحكمة هي عن فلسفة. زين، الحكمة قسموا الحكمة العملية إلى ثمان،
¿Qué es eso?
قسموها الى كم علم؟ وش هي العلوم التي تتكلم عن الافعال الاعمال؟ نعم الفقه بعد الاخلاق بعد السياسه طبعا ما تعطوا فيهم دلال ان في عندنا اعمال على مستوى الفرد اعمال على مستوى الاسره واعمال على مستوى المجتمع والدوله صح؟ الاعمال على مستوى الفرد تدرس الاخلاق على مستوى الاسره تدبير الاسره الاداره على مستوى المجتمع والدوله السياسه والاقتصاد خلاص هذه هي امهات العلوم لانه التقسيم حق العلوم صحيح التقسيم اللي ذكره ارسطو بعدين عدل عليه شوي افلاطون التحسين والتقبيح العقليين يدخل فين في الحكمة العملية خلاص يعتبر أساس من أساسيات الأخلاق والتدبير والسياسة والاجتماع ولذلك لما الحاكم يسوي يظلم فنقول الظلم وش فيه قبيح بناء على ان عقول تدرك هذا معنى التحسين والتقبيح العقلي يعني العقل يدرك القبح يدرك قبح الظلم في عالم السياسة يدرك نفس القاعدة يدرك مثلا حسن الصدق في الأسرة على مستوى الأسرة وتدبير البيت خلاص ونفس الشيء على مستوى الأخلاق اللي احنا نتعامل مع أنفسنا مع الله سبحانه وتعالى مع الطبيعة مع الآخرين ب الصدق مثلا بالإحسان فعلى مستوى الأخلاق نفس الشيء التحسين والتقبيح العقليين حاكم إذا التحسين والتقبيح العقليين وش بيه يعتبر مبدأ من مبادئ الحقول العلمية في الحكمة العملية خلاص صحيح ينتمي إلى الحكمة العملية لكن مو في عرض العلوم الموجودة في الحكمة العملية أو الحقول العلمية وإنما يعتبر مبدأ إلى جميع تلك العلوم داخل فيها كلها مبدأ يعني مقدمة يعني لابد من تنقيحها حتى نقدر نبني الأخلاق نقدر نتكلم عن كيفية السياسة إذا ما كان في حسن قبح عقليين ما نقحنا ما استدلينا على صحته بعد ما نقدر نتكلم عن أخلاق وسياسة وتدبير أسرة خلاص لأن إذا ما كان العقل يقدر يدرك الحسن والقبح لو أحد أنكرها من أفراد الأسرة أنا ما أفهم وشو الحسن وشو القبيح زين إذا هو ما يفهم بعد ما نطالبه بأنه يلتزم بالأخلاق لأنه يدعي أنه ما يفهم الحسن والقبيح إذا لازم أول شيء نثبت بأن التحسين والتقبيح العقليين وش بيه صحيح وعام كل عقل يعني حتى الطفل يدرك بأن الصدق وش فيه حسن هذا معنى التحسين والتقبيح العقليا إنه يكون مبدأ إلى الأخلاق إلى تدبير الأسرة إلى ولذلك ساعات يجلس بعض الأهل يقول أنا ما أدري إن هذا مثلا عجل خلاص كيف نجاوب عليه من هنا نحتاج إلى مقدمة ثانية غير هالمقدمة إلنا الأحكام كما أنها تنقسم إلى ما ينبغي معرفته وما ينبغي العمل به بعد بقسمينها تنقسم إلى أحكام ضرورية وأحكام غير ضرورية وش يعني ضرورية؟ لا هني الضرورة في المنطقة أخذتون الضروري الضروري يعني البديهي يعني ما يحتاج إلى إثبات يعني الكل يعرفه ما يحتاج إلى دليل ما يحتاج إلى تبيين واضح خلاص في عندنا تعريفين الى الضروري خدتونهم في المنطق
احيانا يقولون الضرور هو ما لا يحتاج الى بيان، مش بس لشرح، خلاص واضح بين. واحيانا يقولون الضرور هو ما لا يحتاج الى اثبات، ما يحتاج الى دليل. لان الدليل مرتبه متقدمه على ايش؟ على التبيين. احنا نبين، يقول البعض يقول التبيين يكفي في ايش؟ في ان تكون القضيه ضروريه. القضيه الضروريه هي لا ما تحتاج الى تبيين. البعض يقول لا، القضيه الضروريه هي لا ما تحتاج الى تبيين ولا تحتاج الى استدلال. خلاص، في مقابل غير الضروريه اللي تحتاج الى تبيين، او على كلام التعريف الثاني هي اللي ما تحتاج الى استدلال. إذا في عندنا تعريفين. الشيخ المبصر وشو كان يقول في بأي تعريف كان يقول في منطق المبصر؟ إلى ما يحتاج إلى ما يحتاج إلى نظر، ما يحتاج إلى فكر. في مقابل النظرية لا تحتاج إلى نظر، ولذلك سماها ضرورية ونظرية. ما قال ضرورية وغير ضرورية، نظرية، لأنه أصلا يقصد أنه ما تحتاج إلى نظر وتفكير، مو أنه ما تحتاج إلى استدلال. يعني يوقف على مستوى التصور، يقول قضية ضرورية مجرد ما نتصورها نصدق فيها، ما تحتاج إلى ما له معنى، مجرد واضحة دليلها معها، ما تحتاج إلى استدلال وواضحة ما تحتاج إلى بيان. خلاص، فما يفعل بيانها واضحة ما تحتاج إلى بيان، مجرد ما احنا نفهمها نصدق فيها، بعد ما له معنى أن نروح نتكلم عن الأدلة. لكن في اللي يقول بأن القضايا الضرورية هي اللي ما تحتاج إلى استدلال، يعني ويش؟ يعني أن ممكن تكون واضحة لكن ما صدقت فيها، أحتاج إلى أن أثبت أنها ما تحتاج إلى دليل. خلاص، في مقابل النظرية إلا غير ضرورية إلا ممكن تكون بعد واضحة لكن تحتاج إلى ويش؟ إلى دليل. شرط الضرورة وغير الضرورة عند البعض هو الدليل، إلا ما تحتاج إلى دليل ضرورية، إلا تحتاج إلى دليل غير ضرورية. ما نسميها نظرية هنا، نظرية يعني ما تحتاج إلى نظر وتبيين، هذا تعريف الشيخ المظفر، نسميها غير ضرورية. هني الشيخ السبحاني يقسم القضايا إلى ضرورية وغير ضرورية. خلاص، مو إلى ضرورية ونظرية. واضح الفرق بينها لما نقسم إلى ضرورية ونظرية؟ لأن التبيين مرتبة تي بعدها ويش؟ أول شيء التصور يكون واضح بين، بعدين في مرتبة بعدها اللي هي التصديق والاستدلال. صح؟ البعض يوقف عند المرتبة الأولى يقول هذا تكفي في الضرورة وغير الضرورة، والبعض لا، يقول لا بد أن احنا نشوف فيه دليل على صحتها أو لا، يعني نروح إلى المرتبة الثانية، يقول ما نكتفي بالمرتبة الأولى ولكن لازم بعد نشوف في دليل أو لا. إذا كانت تحتاج القضية إلى دليل غير ضرورية، إذا كانت ما تحتاج إلى دليل ضرورية. عليكم السلام ورحمة الله. خلاص؟ بعدين يستدل الشيخ السبحاني يقول وش الدليل على ان لابد ان احنا نقول ان في احكام ضرورية وفي احكام غير ضرورية؟ وش الدليل على هالتقسيم؟ ما بنوصل الى لابد ان احنا نحتاج الى قضية تعتبر هي الاساس اللي ما تحتاج الى دليل ولا تحتاج الى تبيين حتى نبني عليها. خلاص، لازم يصير في قضية واضحة وما تحتاج إلى دليل، تصير هي الأساس اللي بنبني عليه. وإذا بغينا نبين شيء أو نستدل على شيء نرجع لها، يعني لازم نرجع لها في الأخير، لأن هي الواضحة بعد هناك يسكت الكل عندها، زي مثلا اجتماع النقيضين واضحة. خلاص، فلو قلنا مثلا الله علة ذاته، ايش رايكم؟ وهو علة العلم، يصير الله خلق ذاته وخلق بقية المخلوقات، يصير
خلق بقية المخلوقات مع صحيح علة بذاته، بل هو خلق نفسه مع بس هو علة لجميع الموجودات.
هذا ما فيها كلام، الحين كلامنا في الأول، يصير ولا ما يصير؟ لو إيش ما يصير؟ لو إيش ما يصير؟
يعني هو ما كان موجود ما كان موجود.
كيف التناقض؟ وين التناقض؟
إن هذا ما موجود،
ما في مستحيل أن يكون هذا موجود. إحنا ما يعني لما نثبت بأنه موجود دائما نقول سلمت، لكن الحين قالينا نتكلم عن وإيش؟ عن يقول إنه هو علة ذاته. وعلة لبقية العلل، هل يمكن أن تكون العلة هي المعلول؟ تناقض يصير صح؟ العلة هي وهي المعلول، اجتماع نقي وين؟ في شيء واحد من جهة واحدة، ممكن يكون علة من جهة ومعلول إلى شيء آخر، لكن هو المعلول إلى نفسه ما يصير، يصير هو العلة وهو المعلول، خلاص؟ فلا بد من وجود علة ليست بمعلولة لشيء، غنية. ولذلك يعني ساعات يقولون مثلا احنا ما نقدر نوصل لأحد كيف ان الله ما حد وجده، كيف الله سبحانه وتعالى ما له علة نوجد لحاله، كل شيء له علة صح؟ لكن نقول الممكنات لها علة، الواجب ما يصير إلى علة أصلا، عقلا ما يقبلها لو نفكر فيها شوي، لأن اجتماع نقيضين، كيف هو واجب؟ نقول يعني واجب معناته هنا ضروري وجوده، بديهي وجوده، ما يحتاج إلى موجود. وإذا ما قلنا أن في أحد ضروري وبديهي وجوده بينوجد شيء، ما له معنى أن ينوجد شيء. إذا لابد أن في أساس بناء عليه نبني القضايا، لابد أن في موجود أساسي بديهي الوجود بناء عليه نثبت وجود بقية الموجودات ونتكلم عن بقية. إذا إحنا بنتكلم عن الموجود نقول في موجود ولا في وهل موجود ندرك بأنه محتاج ولا نبغى شو اسمه نوصل إلى أن في غني ما يحتاج إلى أحد، نقول هالغني لابد بعد إلى علة، إذا ما له معنى إثبات الموجودات الأولى، هذا اللي قاعدين نثبته خيال، لأننا قاعدين نقبل بالتناقض. فنفس الشيء المعلولات اللي قلناها خلاه يصير بعد علة نفسها تناقض، إذا قبلنا بالتناقض في دائرة الواجب أنه يصير هو علة وهو معلول حتى إلى ذاته، ما له معنى. حتما فيه موجود لا يحتاج إلى علة، هو أساس الموجودة، خلاص؟ لأن العقل ما يقبل باجتماع النقيضين، ما يصير وهو معلول وهو علة حتى لذاته، في الأخير اجتماع النقيضين صار هو موجود معلول وهو موجود علة، اجتماع النقيضين ما يقبل به العقل، خلاص. إذا مثلا هنا عندنا قاعدة اجتماع النقيضان لا يجتمعان، قاعدة اجتماع النقيضان لا يجتمعان ولا ويرتفعان، خلاص. هذه القاعدة تعتبر من الضروريات اللي تبتني عليها بقية المعارف غير الضرورية. زين احنا خلينا نطبق تعريف الضروري عليها، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. وش نفهم منها؟ وين الموضوع في النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان؟ هذه قضية صح؟ وين الموضوع؟ لا يجتمعان تبع الموضوع؟ النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان؟ المحمول صح؟ هذا الحكم هو المحمول. وش علاقة الموضوع بالمحمول؟ احنا مو قلنا من شوية في القضية الضرورية انه يكفي ويش؟ ان احنا نتصور في القضية الضرورية يكفي تصور الموضوع والمحمول والعلاقة بينهم وخلاص، النسبة بينهم. او لا يلزم بعد ويش؟ انها ما تحتاج الى دليل. خلي نبينها على الاثنين. اللي يقول بان الضرورية ما تحتاج إلى تبيين، يكفي تصور الأطراف، نصدق فيهم مباشرة ما نحتاج إلى دليل. خلاص النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، تصورنا النقيضين، مجرد ما نتصور الموضوع لازم بعد نتصور المحمول في دي القضية. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والله التناقض يعني عدم الاجتماع وعدم الارتفاع. المحمول مأخوذ من نفس الموضوع صح؟ مش محسن يعني يزيد
وهذا المحمول. زين خلنا الحين بالمحمول، زين موضوع النقيضان لما قلت شيء ايش ناقض تصورنا عن الناقض، يعني هذا يعني ما يجتمع ولا يجتمع، هذا النقيضان صحيح. اذا المحمول من وين طلعناه؟ من تحليل الموضوع. ولذلك ما نحتاج لتبيين، لان هذا المحمول مأخوذ من نفس الموضوع. احنا ما نقدر نتصور الموضوع الا بتصور المحمول في قلبه، وهو نفس الشيء. صحيح؟ هذه يسمونها قضية وشيء تحليلية. تحليلية يعني ويش يعني المحمول أخذناه من نفس الموضوع، حللنا الموضوع طلع المحمول. فالموضوع يكتفي فهم القضية، لما قلت لك متناقضين معناته لا يجتمعون على الفهم. دو كذا تفهمون حتى اللي يعرف يفهم هذا. هذا يتناقض ما يصيرون مع بعض خلاص يفهم.
خلاص؟ يفهم التناقض، أحيان حتى لو مو بهالكلمات ولكن يعرف وش يعني تناقض. أحيان مثلا لو أنا مثلا صوتي في مثلا في المطبخ، زين هل بيتصور ان انا في المطبخ وفي في الغرفة؟ لا لا انا ما يصير يامني يامني. حتى لو قلتي له حاولتي تقنعيني انا في مكان ما نصدق بعرف مش قاعد اسوي من عليه، لان يفهم التناقض. التناقض ضروري، يا موجود يامني يامني. خلاص
زين
فمبدأ العلية من وين أخذناه؟ من النقيضان لا يجتمعان. مبدأ السمخية أن في لازم يصير في سمخية بين العلية والمعلولية، من النقيضان لا يجتمعان، لأن إذا ما في تسانخ بين العلة والمعمول ما في سمخية بين العلة والمعلول، بحيث ما له معنى أنه يجتمعون ويرتبطون ببعض. خلاص لازم يصير في تشابه بينهم. إذا منها استنتجنا مجموعة من القضايا، وكل ما شوي تباعدنا تباعدنا، زي مثلا أم أحمد، أم أحمد في الفصل وأم أحمد فوق، يصير؟ لا لا ويش؟ لأن ما يصير تناقض وجود وعدم، يعني موجود هني ومي موجود هني موجود فوق. خلاص فترجع لنا قضان لا يجتمعان. إذن وين لكن بعيد رجوعهم أحمد إلى مو زي العلية مو زي. خلاص إذن في قضايا قريبة وفي قضايا بعيدة عنها عن هالأساس، ولكن في الأخير لازم نقدر نرجعها إلى الأساس بطريقة واضحة بطريقة صعبة، بحيث أنها تحتاج إلى مجموعة مقدمات زي ما أخذتون في المنطق، أحيانا نحتاج إلى 3-4 مرات نكون ويش قياس عشان نوصل إلى النتيجة النهائية وتكون نتيجة واضحة، واضحة الصحة وواضحة البطلان. هذه إذا كان القضية وش فيها ضرورية بمعنى أنها لا تحتاج إلى فكر ونظر. أما إذا قلنا إن القضاء لا يشتوى على الرفع عن قضية ضرورية بمعنى أنها لا تحتاج إلى استدلال، ما تحتاج إلى استدلال، هل تحتاج إلى دليل؟ وشو دليلها؟ لما نقول اثبت أن النقيضان لا يجتمعان، دليلها هو نفس النقيضين، دليلها فيها، ما تحتاج إلى دليل، خلاص؟ يعني مجرد ما أقول اثبت يعني يجيب لي دليل على أنها صحيحة أو مو صحيحة، فأنا أقول له أنت تقبل لتكون صحيحة أو مو صحيحة؟ لو إيش ما تقبل؟ تناقض، خلاص؟ فدليلها معاها، ما تحتاج إلى دليل. صار واضح وش يعني إن القضايا الضرورية لابد إن يصير في قضايا ضرورية ترجع لها القضايا غير الضرورية، ولذلك نشوف بعض مثلا لما يقول، نرجع للمثال اللي قلناه قبل المقدمة، لما يقول أنا ما فهمت ما دريت إن ده شيء قبيح، خلاص هذا مو معناته إنه مو قبيح، وإنما مو واضح عنده، يحتاج إلى مقدمات لازم ما يوصل إلى، مو كل شيء، مو كل شيء حسن هو ضروري، لا في أشياء حسنة ولكن غير ضرورية تحتاج إلى فكر أو استدلال، خلاص؟ لكن حتما في قضية ضرورية وهي حسنة، يعني بديهية وحسنة، زي مثلا البعض يقول حسن العدل قبح الظلم، خلاص؟ هذا تعتبر من القضايا العملية البديهية، واضحة أنها علاقة يكفي علاقة تصور علاقة المحمول بالموضوع حتى نصدق فيها أو إنه ما نحتاج فيه إلى بحث، خلاص. وبالتالي كل ما هو مصداق من مصاريق العجالة يصبح حسن. أي أحيانا يصير فيه ويش يصير فيه نحتاج إلى أن نحن نثبت نطبق، ما نعرف أحيانا نغلط في التطبيقات، يعني هذه من مصادر العدالة والله لا، هذا الحدث الحين هنا كيف أصير منصفة، كيف أصير عادلة مع هذا الشخص، كيف أتعامل معه، زين؟ إذن في التطبيقات نحتاج إلى استدلال، نحتاج إلى تفكير، لكن في أصل أن العدل حسن ما نحتاج إلى دليل أو شو اسمه بديهية تعتبر، خلاص. هذه المقدمة، بعدين يذكر أدلة القائلين بالتحسين والتقبيح العقلي. في سؤال في المقدمات، إذا المقدمة صارت على نقطتين، النقطة الأولى أن الحكمة تنقسم إلى نظرية وعملية، وأن بعدين قلنا أن التحسين والتقبيح العقلي من الحكمة العملية، وهي تعتبر مبدأ من مبادئ الحكمة العملية. النقطة الثانية أن القضايا سواء كانت في الحكمة العملية أو النظرية تنقسم بعد إلى قسمين، ضرورية وغير ضرورية، وغير الضرورية ترجع إلى الضرورية، خلاص. ندخل الحين في أدلة القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين. طبعا هنا الشيخ ذاكر يمكن 4 أدلة، لكن في الواقع هو اللي ذكره دليل واحد وهو بجاهة العقل، باقي الأدلة كلها تنبيهات مو دليل. إذا الدليل الوحيد اللي ذكره البداهة، يقول الشيخ إن كل واحد من اللي يدرك بالبداهة حسن بعض التصرفات، حسن الصدق، حسن الإحسان، حسن العدل، مثلا حسن التقرب من الله سبحانه وتعالى، هذا كله هوش فيها محاسن يتركها العقل. بدون حاجة حتى إلى الشرع، بدون حاجة حتى إلى المجتمع. وفي قبائح بعد يدركها العقل، ما يحتاج إلى تبيين من الشرع أو من المجتمع أو من أي أحد. كل فرد فينا يدرك حسن وقبح بعض الأفعال. خلاص؟ فالإنسان يميل إلى العدالة، يرفض ويستنفر ويتنفر من الظلم. لو قال أحد مثلا إلا إحنا ما نعرف العدالة إلا من خلال الله سبحانه وتعالى، زي ما يقولون الأشاعرة، يرد عليهم الشيخ سبحانه يقول العدالة اليوم صارت مطلب وش في عالم الحين، الكافر والمسلم كلهم يطالبون بتحقيق العدالة. إذن كل إنسان يميل إلى العدالة. هني رد عليه برد وش نوعه؟ استقرائي، صح؟ استقرائي، لأن أنا قاعد أتكلم عن تجربة الناس، تجربة البشر، يقول البشرية كلها كده. فالجواب جواب استقرائي. خلاص. الدليل الثاني اللي يذكر على التحسين والتقبيح العقليين، يقول لو قلنا بالتحسين ولو قلنا بأن التحسين والتقبيح، لو قلنا بأن التحسين والتقبيح وش فيهم شرعيين زي ما يقولون الأشاعرة، لما ثبت لا التحسين والتقبيح العقليين ولا الشرعيين. إذن عدم ثبوتهما مطلقا لو قلنا بالشرع فقط. إذا قلنا زي ما يقولون الأشاعرة لو أنكرنا، إذا هذا وش فيه الدليل نقضي؟ يقول لو سلمنا معاكم وأنكرنا التحسين والتقبيح العقليين لما ثبت حتى التحسين والتقبيح الشرعيين اللي انتم تقولون بها أي الأشاعر. كيف؟ لأنهم يقولون الحسن ما استحسنه الشرع، صحيح، والقبيح ما استقبحه الشرع. إنزين وش ترون لنا الشرع يقول الحق ويقول لا يقول الصدق؟ إحنا ما أثبت نحن حسن الصدق عشان نقول إذا لازم نتبع ما استحسنه الشرع. على أي أساس؟ إنزين كيف الله سبحانه وتعالى، على أي أساس الله سبحانه وتعالى أيدها الرسول بالمعجزة؟ لأن مثلا معجزة القرآن أنزلها على الرسول، صحيح، وكانت توافق دعوة، صح. هناك لما كنا نتكلم في العقائد ونقول إنه من القبيح على الحكيم أن يدعم، يعني الله سبحانه وتعالى لأنه حكيم فمن القبيح أن يدعم من مدعي النبوة بمعجزة توافق دعوة وهو كاذب في دعوة، صحيح؟ أخذنا هذا تذكرون. أهمية اعتمدنا على الحسن والقبح العقل، يقول عقل يدرك أن هناك قبح. لو أنا دعمت شخص زين وأنا أدري أن هالشخص وش فيه كذاب في دعوة، خلاص، وأنا أروح أدعمه، الناس لو عرفت بتلومني ولا لا؟ بتلومني، طبيعي، صحيح؟ بقول مسكين ثاني يحتاج إلى دعم، ما أدري وش بعدين يحرج ويا الناس، خليه يحرج يكذب على الناس، ينصب على الناس، صحيح؟ كيف الله سبحانه وتعالى الحكيم من القبيح إنه يدعم شخص وقاعد يدعي إنه متصل فيه وهو متصل فيه؟ إحنا أتمنى على وش؟ على القبح العقلي. لو اعتمدنا على القبح الشرعي نقدر أول الكلام كيف بنقول الله قال وهو ده قاعد يدعي لنا الله قال؟ بعدنا ما نرتبط، ما عندنا ارتباط بالله، ما في طريق إلى الارتباط بالله إلا لما نثبت الحسن والقبح العقلي. إذا قلنا عقلنا يفهم بعض الأشياء منها مثلا الصدق ويفهم أن الصدق حسن وأن هذا لو ما كان صادق ما صارت المعجزة تطابق دعوة لأن الله حكيم. كل هذه الاستدلالات بالتحسين والتقبيح العقليين خلاص. لزين ما نوصل إن الله صادق. لوش صادق؟ صادق الوعد. لوش صادق الوعد؟ لأن عقلنا يقول بأن الحكيم ما يوعد بشيء ويخلف خلاص. مو لأن القرآن قال لنا الله سبحانه وتعالى صادق. بعد في وايد أشياء كنا نستدل فيها، مثلا الله سبحانه وتعالى لا يدخل الكفار الجنة أو أعظم منها لا يدخل المؤمنين النار خلاص. لوش؟ لأنه من القبيح على الحكيم أنه يكون في هالشيء. إذا استدلينا بالتحسين والتقبيح العقليين، نستحسن ما يفعله الحكماء فننسبه لله، ونستقبح ما لا يصدر إلا من غير الحكماء ونستبعده عن الله سبحانه وتعالى. صحيح؟ هذا هو التحسين والتقبيح العقليين. لكن الأشاعرة يقولون لا عادي، الله سبحانه وتعالى اللي يسويه يسوي، كل اللي يسويه حسن، حتى لو وعد بشيء وخلف وعده بعد حسن، كل عمل حسن. يقول ما عليه، لو سلمنا وقبلنا بهالكلام أصلاً لا. الله سبحانه وتعالى قال كلام لنا، وش الدليل عليه؟ أصلاً لا الله سبحانه وتعالى كلمنا وفي شريعة كلمتنا، وش الدليل عليها؟ إذا قلتون الشريعة اللي قالت هي بعدها ما تثبت أنها هي شريعة، لا نرجع إلى تحسين التقبيح العقليين ونثبت علاقة هذا النبي اللي يابلنا الشريعة بويش؟ بالله الحكيم، وإن الله سبحانه وتعالى لأنه حكيم فهو دعم هذا النبي. إذا نعتمد على تحسين التقبيح العقليين. إذا نكمل تحسين التقبيح العقليين ما نقدر نثبت تحسين التقبيح الشرعيين، فيروحون اثنينهم خلاص. في الواقع ده مو دليل، هذا يرجع على من؟ دليل نقضي، رجع على مبنى الأشاعرة. والثالث قلنا اللي هو الدليل الثالث، يقول ان في تلازم بين انكارهم واثبات الشريعة السماوية. اذا احنا انكرنا التحسين وتقبيح العقليين ما نقدر نثبت بان هذه الشريعة سماوية. قلنا لو ايش؟ لان بعد ما في دليل. اذا ممكن الله سبحانه وتعالى يدعم اي احد، ما في حسن وقبح عقلي بعد ما نفهم احنا الحسن والقبح. إذا في احتمال إنه يدعم الصادق ويدعم الكاذب خلاص. فيصير ما يقدر، ما عندنا طريق إلى إثبات صحة الرسالة خلاص. الحين عند هذا الرسالة الصح أو عند ألف أو باء الرسالة الصح، عند النبي محمد أو عند مسلم الكذاب الرسالة الصحيحة خلاص. ما في طريق، لأن ممكن الله سبحانه وتعالى يدعم مسلمة و ما يدعم النبي محمد، ممكن، لأن الله يفعل ما يشاء عند الأشاعرة خلاص. نفس الشيء قلنا هذا مو دليل يعتبر منفصل عن الأول، وإنما هو مكمل إلى الدليل النقضي، مبين إلى الدليل النقضي. الدليل الرابع الحسن والقبح العقليان في ذكر الحكيم، هذا يعتبر متمم إلى الدليل الأول، يعني بداهة الحسن والقبح. نحن بالبداهة ندرك بأن الإنسان بفطرته بدأ بطبيعته يدرك الحسن والقبح العقليين. قلنا ما ندرك كل حسن وقبح، ولكن بالنسبة نستطيع إدراك كثير من الأفعال منها حسنة وقبيحة بعقولنا، يعني يسمونها إدراك وإيش فيه في الجملة. إدراك في الجملة يعني ندرك بعض القضايا حسنة أو قبيحة، لكن ما ندرك كل شيء. نحتاج إلى في جانب، نحتاج إلى الشريعة إلى الوحي، ولكن في عندنا قدرة على إدراك الحسن والقبح بالعقل خلاص. لازم ما نوصل إلى الوحي، لأننا نأخذ من الوحي نكمل ما لا نستطيع إدراكها بالعقل. زين، آخر شيء يذكر الحسن والقبح العقليين في ذكر الحكيم في القرآن، يبقى دل على أن هناك حسن وقف والعقل يدركه، وأن الله سبحانه وتعالى يكلمنا على ما ندركه بعقولنا. زي مثلا أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يأمر بالعدل والإحسان، يعني في عدل وإحسان الله سبحانه وتعالى يأمر به. خلاص، أهم آية هي الآية الأخيرة. خلاص بعدين نكمل من هنا.